الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التنبيه الأول الذي عقده المصنف المرتبط بمسألة الإكراه هو أنه إذا استلزم الدخول في الولاية إكراهان بعض الارتكاب بعض المحرمات الأخرى فإنه لا إشكال عندهم في الجملة أنه كما أن الإكراه أباح الدخول في الولاية التي هي محرمة بالعنوان الأولي كذلك أيضا نفس النكتة وهي الإكراه تقتضي جواز ارتكاب المحرمات في الجملة فإذا استلزم الدخول في الولاية شرب الخمر مثلا أو لعب القمار أو سماع الغناء فإنه يجوز ذلك والكل يرجع نكتته إلى الإكراه فالإكراه الذي أباح الولاية المحرمة يبيح ما يلازمها من المحرمات غايته أنه الإباحة كما سيأتي إنما الإباحة إنما تثبت مع عدم إمكان التفصي وإلا مع إمكان التفصي فلا ينطبق أصلا عنوان الإكراه عرفا هذا في الجملة واضح وإنما النزاع بينهم أنه إذا استلزم الدخول في الولاية ارتكاب محرمات ترجع إلى حقوق الناس كحبس المظلوم وأخذ المال من المظلوم وضرب المظلوم وما شاكل ذلك فإذا رجعت أو إذا استلزمت قبول الولاية محرمات ترجع إلى حقوق الناس لا إلى حقوق الله كالغناء كالقمار فهل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك فهل المحرمات الأخرى من الحبس والإيذاء والغرامات المالية تباح أيضا كما أبيحت حقوق الله سبحانه وتعالى أو لا فهنا اتجاهات وأقوال ثلاثة في المسألة القول الأول بأنه يجوز كل شيء إلا القاتل فكل محرم استلزم من دخول الولاية مع فرض الإكراه فهو جائز حتى لو رجع إلى حقوق الناس من الحبس والضرب والإيذاء ما عدا القتل إذا وصلت النوبة إلى القتل فإنه القتل لا ترتفع حرمته بالإكراه على الولاية وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأعظم هذا مسلك الشيخ الأعظم فلا فرق بين حقوق الله وحقوق الناس غايته القتل مستثنى للنصوص هذا المسلك هو المسلك الثاني بأنه لا يجوز ارتكاب شيء مما يرجع إلى حقوق الناس فكل ما يرجع إلى حقوق الناس غير جائز وإنما الجائز من المحرمات هو حقوق الله سبحانه وتعالى أما حقوق الناس فلا يجوز مطلقا المسلك الثالث يقول لا بد من مراعاة بل درجة الضرر الحاصلة على المكلف مما لو فرض أنه ترك الولاية والضرر الحاصل على الغير، فلا بد أن يوازن بين الضررين، فإن كان الضرر الحاصل على المكلف أشد من الضرر الذي سيلحقه بالغير عند قبوله الولاية فإنه بل يجوز له أن يرتكب دفعا للضرر الأشد. وأما لو عكسنا كما لو كان الضرر الحاصل له بسبب الإكراه غرامات مالية ولكن الضرر الذي سيلحقه بالمؤمنين إيذاء بدني شديد، فهنا لا يجوز له ذلك. إذن لا بد من الموازنة بين الضررين وملاحظة أقل الضررين، فإن كان الضرر اللاحق به أقوى بلي وأشد من ضرر الغير فيجوز. فهذه اتجاهات ثلاثة في وين في هذه المسألة واضح إن شاء الله. الشيخ الأعظم اختار الوجه الأول وهو أنه يجوز ذلك، وذلك لتمامية المقتضي وارتفاع المانع، وقد استدل على القول الأول بأدلة ثلاثة، ثم بعد ذلك رفع المانع وهو الدليل الدال على القول الآخر. فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول إثبات المقتضي لقول الشيخ، بل المقام الثاني رفع المانع. أما المقام الأول فقد استدل الشيخ الأعظم بأدلة ثلاثة. الدليل الأول التمسك بإطلاق الأدلة السابقة، فإننا إذا رجعنا إلى الدليل الذي دل على إباحة الولاية المحرمة بل هذا الدليل مطلق، وذلك تمسكا بإطلاق دليل الإكراه. رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه، وحيث إن المكلف مكره على قبول الولاية وما يلازمها مما يأمر به السلطان، فالسلطان يقول له احبس فلان، اضرب فلان، بل خذ الغرامة من فلان، فهو مكره على الولاية وعلى ما يستلزمها مما يأمر به السلطان. وفرض البحث أنه لا يمكنه التفصي كما بينا في أول مطلع البحث، فهو مكره. إذا كان مكره فيشمله إطلاق دليل الإكراه. رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه، ولا فرق في دليل الإكراه بين حقوق الله وبين حقوق ماذا؟ وبين حقوق الناس. فهو مكره على ضرب أخيه، مكره على أخذ الغرامة من أخيه، مكره على حبس أخيه، فحينئذ يجوز له ذلك ببركة إطلاق دليل رفع الإكراه. وإذا تمسكنا أيضا بمثل هذا الدليل أن الضرورات تبيح المحظورات، أو ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، إذا فسرنا الاضطرار بمعنى يشمل الإكراه، لأن الاضطرار قد يطلق في قبال لك كما قلنا بالأمس، وقد يفسر بمعنى عرفي يشمل الإكراه، يقال المكره أنه مضطر على الفعل، واضح، مضطر على الفعل لعدم إمكانه التفصي. إذن النكتة هي إطلاق الأدلة، فلا فرق بين مسألة حقوق الله وحقوق الناس، وأدلة الإكراه لم تقيد رفع عن أمتي ما أكره إليه بلحاظ حقوق شنو؟ بلحاظ حقوق الله دون حقوق الناس. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ بأنه عموم نفي الحراج، نظير قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حراج، فيقال بأنه إلزام المكلف وهو المكره بتحمل الضرر وترك ما أكره عليه من الولاية وما يلزمها حرج. فهذا المكلف عندما أكرهه الظالم على الولاية بعد ذلك قال له ماذا الظالم؟ قال له الظالم احبس فلان، خذ الغرامة من فلان. فيقال لو بنينا على أنه يجب على المكلف وهو المكره أن يتحمله الضرر لكي يدفع الضرر عن الغير، فيتحمل الضرر بحيث أنه لا يقبل ما يأمر به السلطان ويترك الولاية، فإن هذا إلزامه بأنه هو يتحمل الضرر بل وترك ما أكره عليه من الولاية وما يلزمها حرج بالنسبة عليه. وحينئذ يقول نتمسك بإطلاق أدلة ما جعل عليكم في الدين من حرج. تفتين المطلب؟ إذن هذا الشخص يقول له هكذا، يقول له إذا لم تحبس فلان حبستك ضربتك، فحينئذ يقال إلزام المكره بأنه يتحمل الضرر وأن يترك ما أكره عليك الولاية أو أوامر السلطان الجائر حرج عليه، وحينئذ نتمسك ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن نتمسك بما ورد في أدلة التقية، حيث ورد فيها كما في صحيح محمد بن مسلم الوارد في الوسائل جزء 16 صفحة 234 والرواية صحيحة هكذا: إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية. هذه الرواية إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية لها مدلولان: المدلول الأول بأنه كل مورد لم يصل إلى حد إراقة الدم وقتل النفس المحترمة فالتقية مشرعة، وإن ومقتضى تشريع التقية أنه يجوز له لأجل التقية ارتكاب المحرمات، فكل محرم يجوز ارتكابه لأجل التقية. المدلول الثاني أن حد التقية ما هو إراقة الدم، أي إذا استلزم إذا استلزمت التقية إيقاع الغير في الضرر بحيث وصل الضرر إلى درجة قتل النفس المحترمة إراقة الدم المحترم، فإنه التقية لم تشرع في مثل هذا الفرض، فلا امتداد لدليل التقية أو لحكم التقية لمورد يلزم منه إراقة الدم. ليش؟ لأن التقية إنما شرعت لتحقن بها الدماء، فكيف تستلزم إراقته إراقة الدم؟ وحينئذ يقال لهذا هذا المكره يقول أنا في حالة تقية ماذا أفعل؟ في حالة خوف إذا لم أقبل الولاية وما يلازمها من الأمور المحرمة وأنفذ أوامر السلطان فأنا أقع في ضرر، فلأجل الخوف من وقوعي في الضرر فهنا ومخالفة أوامر السلطان الجائر فأنا في حالة الأمتقية، ومقتضى التقية بأنه يجوز لي ارتكاب أي شيء ما لم تصل إلى حد القتل بالآخرين. فإيذاء الآخرين، أخذ الغرامة على الآخرين، حبس الآخرين، ضرب الآخرين، كله لأجل التقية. هذه أدلة ثلاثة تمسك بها المصنف لإثبات أنه الإكراه مسوغ لارتكاب المحرمات في حقوق الله وفي حقوق الناس، ما عدا القتل لأجل هذه الرواية وغيرها التي دلت على أنه لا يجوز القتل حتى في مثل هذا الألفاظ. هذا كله بلحاظ المقتضي. أما المانع، ما يمكن أن يكون مانعا هو دليل الطرف الآخر القائل بأنه لا يجوز قبول الولاية إذا استلزم منها الوقوع في المحرمات الأخرى التي ترجع إلى حقوق الناس، وأن هذه بل وأن المحرمات لا ترتفع لمجرد الإكراه. والوجه في ذلك أنه المستفاد من أدلة الإكراه أنه إنما شرع لأجل دفع الضرر. المستفاد من أدلة الإكراه أن الشارع إنما شرع شنو شرع بل شرع بل ال 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 هذا شرع جواز ارتكاب المحرمات في فرض الإكراه لأجل دفع الضرر، فلا يجوز حينئذ أن يدفع الضرر بالإضرار بالغير، لأنه يستلزم من التشريع خلف التشريع، لأن الشارع إنما شرع أدلة الإكراه لدفع الضرر، فكيف تدفع الضرر عن نفسك بإلحاق الضرر عن الغير؟ فإنه حينئذ لا تكون النكتة في تشريع دليل الإكراه هو دفع الضرر، صار في إضرار بالغير، فلا يجوز دفع الضرر عن النفس بالإضرار بالغير ولو كان الإضرار بالغير أدون من الضرر الواقع في النفس، لأن دليل الإكراه إنما هو أصلا في حد ذاته ناظر إلى مورد لا يلزم منه وقوع الضرر على الغير، فإذا لزم منه وقوع الضرر على الغير فلا إطلاق في أدلة الإكراه. فمن لاحظ فلا نحن نلاحظ شنو نلاحظ الدرجة بين الضررين، دليل الإكراه لا إطلاق له في مورد الإضرار بالغير سواء كان الإضرار أدوان مساوي أكثر، تفتي مطلق. وإن شئت قلت أن حديث رفع الإكراه حديث رفع الاضطرار أدلة التقية مسوق مساق الامتنان على الأمة، رفع عن أمتي فبقرينة تعدية الرفع بعام كما قالوا في محله بقرينة أمتي دليل رفع دليل الرفع دليل امتناني، والامتنان ليس على شخص واحد دون شخص آخر، وإنما الامتنان على الأمة، والامتنان على الأمة بلحاظ دفع الضرر عن النفس بإلحاق الإضرار بالغير، بل فلا حسن في الامتنان على الأمة بما هي أمة بترخيص الإضرار بالبعض الآخر، وحينئذ إذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجوز لعدم شمول الأدلة التي ذكرتها أيها الشيخ، لا دليل رفع الإكراه ولا أدلة الاضطرار ولا أدلة التقية ولا أدلة نفي الحرج، كل هذه الأدلة امتنانية شيخنا، واضح كل الأدلة التي ذكرها الشيخ أدلة امتنانية، والأدلة الامتناء لا إطلاق لها إذا استلزم وقوع الضرر على الغير أدفع الحرج عن نفسي بإيقاع الحرج على الغير،
أدفع الضرر عن نفسي بإيقاء الضرر على الغير، هذا خلاف الامتنان. واضح الفكرة؟ فكل الأدلة التي ذكرها الشيخ يرد عليها هذا الإشكال، وهو أنها خلاف الامتنان، وإذا كانت خلاف الامتنان فحينئذ لا يجوز. فإذا لا يجوز فما شملت دليل الإكراه وإطلاق أدلة الإكراه؟ إذا ما شملت فيكون المحرمات باقية على الحر على الحرمة، وغير مرتفعة بالإكراه والاضطرار والتقية وما شاكل ذلك. واضح؟ هذا هو الإشكال الذي يمكن أن يرد على المصنف، وهذا وجه للقول الثاني، وهو أنه في حقوق الناس لا يجوز مطلقا. ولهذا قال، خلنا نقرأ بعدين نرفع الإشكال، قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة، كذلك يباح بالإكراه ما يلزم الولاية من المحرمات الأخرى، وما يتفق في خلالها سماع الغناء، لعب القمار، هذه المقالات حقوق الله واضحة، مما يصدر الآن به من السلطان. مو أي حرمات، خوف، واضح، مو يفتح الباب بعد، إذا أمر السلطان بحيث أنه تركه يؤدي إلى وقوع فهو مكره، يعني لابد أن يتحقق عنوان الإكراه أيضا في المحرمات الأخرى، وإلا لو لم ينطبق عنوان الإكراه في المحرمات الأخرى فلا وجه لرفعها. ما عدا بلي مما يصدر الآن به من السلطان الجائر، ما عدا إراقة الدم، هم متفقين عليه، أدلة التقية، أدلة كذا، الإكراه لا تشمل مورد إراقة الدم. قال: إذا لم يمكن التفصي عن، شنو ذلك التفصي عن؟ هذا يرجع إلى يباح، يباح به ما يلزمها إذا لم يمكن التفصي، مو قصد ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن، متفتين؟ هذا قيد، بل هذا قيد يرجع إلى أصل المطلب، يباح بالإكراه ما يلزمها إذا لم يمكن التفصي عن، وإلا لو أمكن التفصي عن هذه المحرمات فإذا لا يجوز لعدم انطباق عنوان الإكراه. وسيعقد الشيخ تنبيه مفصل في مسألة التفصي، ولا إشكال في ذلك، في الجملة واضح، إنما الإشكال في أي حقوق؟ في حقوق الناس. وإنما الإشكال فيما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم، حتى لو ما كانت عظائم، هو الإشكال في حقوق الناس. هم في خلاف في تعبيراتهم شيخنا، هل الإشكال في حقوق الناس أو الإضرار بالغير؟ واضح؟ وفرق في السعة والضيق. إذا قلنا المدار على الإضرار بالغير كما يظهر من الشيخ هنا، هذا غير حقوق الناس، قد شيء يرجع إلى حقوق الناس لكن ما يلزم الإضرار، لا يلزم عنوان الإضرار بالغير، وإن كان هذا من حقوق الناس. فالنسبة بين حقوق الناس والإضرار بالناس عموم وخصوص مطلق، والخلاف بينهم في ماذا؟ في أن أدلة الإكراه هل لا تشمل حقوق الناس مطلقا، أو أن أدلة الإكراه لا تشمل مورد إيقاع الإضرار على الغير، إيقاع الضرر على الغير، التفتين؟ فللاختلاف بينهم في مس في الدليل اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في المسألة هنا. لا، مو هتك الأعراض، هذا واضح ضرر. مثلا شيء يرجع إلى السب،
مثلا هذا
يعني معنوية، معنوي سب، سب فلان، سب فلان، هذا يرجع إلى حق الناس ولكن ليس إضرارا ونقصا. قد أيضا يقال المال اليسير، بعضهم يقول المال اليسير ليس إضرارا عرفيا بالغير، دفع غرامة دينار كل شهر ما يأثر عليه، هذا غني، لكنه بالنتيجة حقوق الناس، أن تأخذ من أماله دينار كل شهر وهو غني ما شاء الله، بحر، شيل دينار ما يتغير من بحر شيء. فهذه خلافية، ما بعضهم ما يعمل، ففي النتيجة فيختلف اختلاف كذا. المال اليسير والسأب والشتم هذا ليس إضرارا، لأن الإضرار هو النقص المادي على الشيء. قال: في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم، هل يباح كل ذلك بالإكراه ولو كان أيضا الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه اللي هي الولاية ولوازمها أقل بمراتب من الضرر المكره عليه كهتك الأعراض وكذا وكذا؟ كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به، يقول أنا وعدت بضرر هتك العرض، مش هتك العرض، سبة كلمة مشينة، يقول فهل يباح ذلك؟ أعراض الناس وأموالهم وما ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظما، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وفي رأي ثالث شنو؟ هني جاب رأيين، رأي ثاني وهو أنه لا يباح شيء أصلا، لا بملاحظة درجة الترجيح ولا هم يحزنون. وهو نفسه الدليل الذي ذكر الشيخ، الدليل الذي ذكره الشيخ إنما يصلح لقول لم يقرره، واضح؟ تفتي مطلب؟ الدليل الذي ذكره الشيخ إنما يصلح لقول لم يقرره، لأن الدليل الذي ذكره الشيخ للوجه الآخر في قبال قوله مقتضى أنه لا يجوز مطلقا موارد الإضرار بالغير ولا تنحط درجة الأهمية، فكان الأولى أن يقرر هذا الوجه أيضا. وجهان، هذا بيان الوجه الأول. أيه الوجه الأول؟ يجوز مطلقا كل شيء ماكو من إطلاق أدلة الإكراه، وأن الضرورات تبيح المحظورات، ومقتضى هذه الأدلة رفع حرمة كل أمر مكره عليه حتى القات، هي الدليل، ولكنه الدليل الخاص دل على عدم ذلك في القاتل. من تفتين المطالب منشأ القول الثاني بني. ومن أن المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدوان، فضلا عن أن يكون أعظم، واضح؟ فضلا عن أن يكون أعظم. وإن شئت قلته، هو الآن هذا إيش قال؟ إن شئت قلته، لأن الأول المستفاد من أدلة التشريع كذا دفع الضرر. خب من وين؟ من وين المستفاد دفع الضرر؟ لنكتة الامتنان. الآن إن شئت قلته لكي يبين النكتة. قال: إن حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة، أمتي، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار ببعض الآخر، مع أن جنس الأمة محفوظ في كلا البعضين، صحيح، جنس الأمة محفوظ في كلا البعضين، فهنا لا يصدق الامتنان على الأمة. فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجوز ووجب تحمل الضرار لعدم شمول أدلة نفي الإكراه. بناء على هذا القول تصل النوبة إلى التزاحم، لو شنه هذا تقول؟ يعني نحن نقول من جهة أن هناك، يعني هنا بل نقول هكذا، نقول أدلة الإكراه لا تشمل هذه المحرمات، بالنتيجة هو إذا ما فعل سيعرض نفسه إلى الهتك، إلى العرض، إلى كذا، هل يصير المورد من باب التزاحم؟ التفتين مطلق؟ فلعل ولأجل ذلك الشيخ جعله هذا قول للتزاحم، ويلاحظ أقل الضررين، أو ما يصير تزاحم، إذ قد يقال التفتوا تنبيههم. الشيخ عندما عرض الأقوال عرض قولين، قوله وهو أنه الإكراه على الولاية يقتضي الجواز المطلق حتى في حقوق الناس، حتى لو استلزم الإضرار بالغير ما عدا القاتل. هذا قول، وهو قول الشيخ. القول الثاني الذي عرضه وهو ملاحظة أقل الضررين، واستدل على ذلك بقصور دليل رفع الإكراه عن الشمول للمحرم الذي يلزم منه الإضرار بشنه؟ بالغير. فهنا نسأل، هذا الدليل الثاني هل يقتضي القول الثاني في تقريرنا؟ في تقريرنا القول الثاني وهو شنه؟ وهو أنه لا ترتفع المحرمات إذا استلزم منها الإضرار بالغير، أو أن هذا ينتج القول الثالث بحسب ترتيبنا، وهو القول الثاني الذي تعلض له الشيخ وهو ملاحظة أقل الضررين. قد يقال بأن هذا ينتج القول الثالث لأن المورد من باب التزاحم، حيث إنه يقول هذا المكره أنا حصل عندي تزاحم بين حرمتين فعليتين، إذا ارتكبت هذا المحرم وهو هتك عرض الآخرين، نهب أموالهم، فالحرمة فعلية بحسب الفرض، لأن أدلة الإكراه حسب كلامكم لا تشمل مثل مورد الإضرار بالغير، فحرمة نهب المال، حرمة هتك الأعراض، حرمة الإضرار غير فعلية، صحيح. ومن جهة أخرى إذا تركت الولاية سينهتك عرضي، فيجب حفظ عرض النفس، تفتين، يجب حفظ عرض النفس، فيحصل تزاحم عند المكلف بين وجوب حفظ عرضه، حتى في الروايات أنه يحفظ حتى يموت فهو شهيد، يجب حفظ عرضه من جهة، ومن جهة يحرم عليه نهب مال الآخرين، ولا يمكن الجمع بين الامتثالين لعدم إمكان التفصيل، صحيح. فيكون المورد من أي باب؟ من باب التزاحم. وحينئذ إذا كان المورد من باب التزاحم لأن الحرمة كلاهما فعلية، فيلحظ أقل الضررين، فيقول أنا أحبس فلان ولا ينهتك عرضي، لأن حفظ العرض أشد من الضرب اللاحق بفلان، فأرتكب الحرام، والحرام في مورد التزاحم لا يكون حينئذ فعليا، لما درسنا من أنه في باب التزاحم لقصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين، ماذا يحصل؟ يكون الأقل أهمية حرمته مشروطة بعصيان الأهم، واضح؟ فلا يكون هذا ينتج القول الأول، ولكن هذه الفكرة لطيفة وجيهة في مورد التزاحم، ولكن ليس الموارد كلها تزاحم. إذا ثبت أنه يجب حفظ العرض كما هو ثابت، بلي يصير تزاحم، لكن لو صار مال، هل عندنا دليل على أنه يجب حفظ المال؟ يقول له إذا لم تضرب فلان وتحبسه أخذ منك غرامة مالية. فهل يوجد عندنا دليل يدل على أن الإنسان يجب عليه حفظ ماله؟ ونستشكل جمع من الأعلام، ما عندنا دليل هكذا. حفظ الأرض موجود، حفظ النفس موجود، أما حفظ المال ما موجود، أو حتى حفظ العرض بمقدار معين هم يقولون هم واضح، حفظ العرض الذي درجته أخف كالسب والشتيمة، نعم حفظ العرض والعياذ بالله من الزنا، من كذا، من الفواحش، بلي، أما عفض الأرض لأجل شنو؟ لأجل سبة، لأجل مثلا شتيمة، لأجل كذا، هم هذا مو واضح في أدلة حفظ الأرض. الأرض الظاهر أنه الأدلة ناظرة إلى مسألة شنو؟ الفواحش وما شاكل ذلك، الاعتداء على الأرض بهالمقدار. على كل حال، إذن هذه الفكرة يتوقف على إثبات أن مع المحرم الفعلي وجوب آخر على المكلف يجب عليه حفظه. فإذا كان مع المحرم الفعلي وجوب آخر متوجه للمكلف كوجوب حفظ الناس كوجوب حفظ الأرض، فيحصل هناك تزاحم. وأما إذا فرض أن الطرف أن الطرف الآخر لا يوجد فيه وجوب، فتكون الحرمة فعلية بلا 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 مزاحم. واضح النكتة؟ قب قال كمل هذا. ولكن الأقوى هو الأول. ما هو الأول؟ يجوز مطلقا ما عدا كذا. ليش؟ لأدلة ثلاثة. الدليل الأول لعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير. يقول الشيخ شنو شنو قاعد تحكي أنت؟ حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم. ياهو القتل يعني بل الدم إراقة الدم. الثاني دليل الثاني عموم نفي الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن إلزام الغير. ما هو الغير؟ المكره. المكره من قبل الظالم تحمل الضرار، هو يتحمل الضرار ويترك الولاية ويترك لوازمها عشان يرفع الضرر عن منه؟ عن ذاك الشخص لا يحبس. تحمل الضرر علي أنا. الظالم ماذا قال؟ الظالم قال احبس فلان، أنا أجي أتحمل الضرر وأترك الولاية وأترك المحرم عشان شنو؟ أرفع الضرر للآخرين. حرج علي شيخنا. يقول فإن إلزام الغير له المكره تحمل الضرر وترك ما أكره عليه من الولاية ومن لوازم حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدليل الثالث إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية، حيث إنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم، فتشرع التقية لما عدا، ويدخل فيما عدا شنو؟ ضرب والإضرار بالغير. هذا تمام الكلام في المقتضي. الآن يشرع في المانع. أما بلحاظ المانع فيقول الشيخ وقد أطال في المطلب بأن الضرر على نحوين. أنتم بني ما هو المانع؟ كان تذكروا بعد أن أدلة الإكراه الاضطرار امتنانية، ومقتضى الامتنان هو أنه فلأنه لا يجوز دفع الضرر عن النفس بإلحاق الضرر بالغير. هذا المانع. فنقول الضرر على نحوين. النحو الأول تارة يوجه الضرر للمكلف ابتداء فيقال له ادفع الغرامة المالية، هنا يقال لا يجوز دفع الضرر عن من وجه إليه الضرر بتوجيهه وصرفه إلى الآخرين، فإن الضرر قد توجه إليك، فمقتضي الضرر متوجه إليك، فلا يجوز لك أن تدفع الضرر عن نفسك بإلحاق الضرر بشنو؟ بالغير. يقول له الظالم ادفع غرامة مالية، يدفع الضرر عن نفسه يروح ينهب أموال الآخرين. يقول من باب دفع الضرر عن النفس ما جعل عليكم في الدين من حرج، بل رفع عن أمتي ما أكره، أنا مكره الآن وش أسوي؟ ترتفع المحرمات فأوقع وأذهب إلى فلان وأخذ منه المال، وهذا لا يجوز. واضح هذا نحو أول، وهو واضح أنه لا يجوز. النحو الثاني أن لا يكون الضرر متوجه ابتداء إلى المكلف بل الضرر متوجهون إلى غيره، فهنا يقال لا يجب دفع الضرر عن الغير بإلحاق الضرر بالنفس، لا يجب دفع الضرر عن الغير بإلحاقه وتوجيل النفس. والقاعدة الكبروية العامة في كلا الموردين هذا متى ما توجه الضرر إلى شخصين، هي الكبرى، متى ما توجه الضرر إلى شخصين فلا يجوز لذاك الشخص أن يدفع الضرر عن نفسه بإلحاقه بالغير، وهذه الكبرى الكلية لا تنطبق على مورد الولاية، لأن الوالي ماذا قال؟ قال انهب مال فلان، احبس فلان، اضرب فلان، فالضرر متوجه إلى الغير، فهل يجب علي أن أدفع الضرر المتوجه على الغير بدفعه، هل يجب أن أدفعه عن الغير ووجهه إلى نفسي؟ ولهالدرجة يعني أنا هالدرجة يعني خوف واضح عندي إيثار على الآخرين واضح. فالظالم ماذا قال؟ الظالم دقق في كلام الظالم، وجه لمن؟ وجه ضرره إلى الغير، قال احبس فلان، اضرب فلان، كذا، فالضرر متوجه إلى الغير، فأنا لا يجب علي أن أدفع الضرر عن الغير بتوجيهه إلى نفسي. لو قال الظالم سأأخذ مالك، بلي هذا ضرر متوجه إليه، لا يجوز أن أدفع الضرر المتوجه لي بإلحاقي بشنو؟ بل بالآخرين. هذا نظير ما ذكروا، لو جاء خدنا في اللمعة، موجودة اللمعة في مثلا، لو جاء السيل جاي وسيأتي السيل ويقتحم مزرعة جاري، وأنا أستطيع أن أضع حجرة بحيث أغير مسار هذا السيل المائي وأوجهه على بستاني، تفتين؟ فالضرر جاي، هذا السيل المائي نازل على شنو؟ على مزرعة الجار، فهل يجب علي أن أدفع الضرر عن جاري بتغيير مسار مثلا الماء وأوجهه إلى نفسي؟ هل يجب علي؟ لا يجب. هنا أيضا هذا بمثابة إكراه الظالم وتوعيد الظالم وأمره بمثابة السيل الكهربائي، أقوم الماء بعد سيل كهربائي جاي متجه إلى الغير، فهل يجب علي أن أنفع هذا الخطر المتوجه على الغير ابتداء بأن أوجهه إلى نفسي؟ بل لا يجب ذلك، وحينئذ لا قصور في أدلة الإكراه، بالتفتي مطلق لا قصور في أدلة الإكراه والاضطراب في الشمول لمورد الولاية، لأنه ليست من مصادق خلاف الامتنان، ليست من مصادق عدم جواز دفع الضرر عن النفس بإلحاقه بالآخرين، بل من باب عدم وجوب تحمل الضرر الآخرين، وتحمل ضرر أخي حرج، وتحمل ضرر أخي حرج، ويشمله إطلاق أدلة الإكراه، فهذا خلط بين المطلبين. واضح؟ خل نقرأ العبارات، عبارات شيخ طول فيها ضمائر، خل نرجع. قال وأما ما ذكر، التفتي في التعبير، وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر، أدلة الإكراه شرعت لدفع الضرر، فقلت فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير، يقول فهو مسلم. بأي معنى؟ بمعنى دفع توجه الضرر على النفس وحدوث مقتضيه، يعني إذا توجه الضرر على النفس وحدث مقتضيه إلى النفس لا يجوز أن أدفعه عني ووجهه للآخرين، صحيح. لا بمعنى دفع الضرر المتوجه إلى الغير بعد حصول مقتضيه، واضح؟ هلا قرأوا العبارة قالوا شو يقصد الشيخ؟ وش قصده هني؟
بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضي، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول المقتضي. شنو قال يحكي الشيخ؟ تفتن عبارة؟ يعني بعد دفع توجه الضرر وحدوث مقتضي على النفس، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه إلى الغير بعد حصول مقتضيه. بيان ذلك أنه إذا توجه الضرر إلى شخص، تفتين؟ هذا شخص عام، تارة يتوجه إلى المكلف، تارة يتوجه إلى الغير. هي القضية، هي الكبرى العامة، هي الكبرى احفظها. إذا توجه الضرر إلى شخص، مو يعني توجه الضرر صار ضرر، تحقق الضرر، لا، يعني مقتضى الضرر حاصل، وإذا تحقق الضرر انتهى المطلب، بعد انتهينا، بعد سك البحث. بمعنى حصول مقتضيه، فدفع الضرر عن الشخص بالإضرار بغيره غير لازم بل غير جائز. في الجملة، في الجملة، في غير مورد القاتل مثلا، واضح؟ في الموارد المستثنات، نعم يجوز لي أن أدفع الضرر عن نفسي بالحق الضرر في الغير، إذا كان المورد من باب التزاحم، من باب حفظ النفس المحترمة. ولهذا قال في الجملة، واضح عبارة؟ قال فدفع الضرر عنه بالإضرار بغيره غير لازم بل غير جائز في الجملة، إلا إذا كان هناك تزاحم، إلا إذا كان هناك دليل خاص في مسألة إراقة الدم. فصل لنا هذا إجمال، الآن تفصيل، تفصيل بعد إجمال، ما أخذنا في البلاغة شيخنا، تفصيل بعد إجمال، هذا إجمال قاعدة عامة، الآن فصل. فإذا توجه ضرر على المكلف، هي الصورة الأولى اللي شرحتها، بإجباره على مال، الظالم أجبر المكلف أن يعطيه من ماله، قال ادفع دينانير، ادفع 100 دينار، وفرض أن نهب مال الغير دافع له بركتي ولا بركته، أنه ينهب مال الغير فيدفع به الضرر، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر، هم موجود الضرر في بعض النسخ، لدفع الضرر عن نفسه. هذه الصورة الأولى. وكذلك هي كذلك الصورة العكس، إذا أكره على نهب مال غيره، جاء إليه الظالم ماذا قال؟ خذ مال فلان، يقول مو خطية هاي مثلا، مظلوم، يقول هل يجب علي الضرر متوجه إلى الغير أدفعه عن الغير وجه نفسي؟ لا. يقول وكذلك إذا أكره على نهب مال غيره فلا يجب عليه تحمل الضرر، أن يتحمل على النفس بترك النهب لدفع الضرر المتوجه على الغير. هذا لا سيأتي، هذا لا يجب، ما قال غير جائز، سيأتي بعدين في البحث أن هذا جائز، يجوز لي أن أدفع الضرر عن الآخرين بتحمل الضرر عن نفسي، يجوز، إلا إذا كان هذا يؤدي إلى مخالفة حكم إلزامي كحفظ النفس المحترمة، أما كقاعدة عامة يجوز، بغض النظر عن وثنه، يجوز لي أن أدفع الضرر عن الغير بتوجيهه لنفسي، ولكن العكس ما يجوز، لكن لا يجوز لي أن أدفع الضرر عن نفسي بإضرار الغير، لأنه يحرم الإضرار بالغير مطلقا، واضح؟ فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغير. وتوهم، هاي توهم واضح جوابنا، أنه كما يسوغ النهب في الثاني، يهو في الثاني إذا وجه الضرر إلى الغير لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته، كذلك يسوغ في الأول، يهو في الأول إذا أكرهه الظالم على نهشنه، على أن يدفع هو الغرامة ابتداء. فهذا المستشكل يقول كما جوزتم في الصورة الثانية، وهي ما لو توجه الإكراه على الغير أن ينهب مال الغير، يجوز أيضا في الصورة الأولى إذا توجه الإكراه على النفس أن يدفع الإكراه عن النفس، الإضرار بالنفس بماذا؟ بنهب مال الآخرين، كما جاز في الثاني جاز في الأول. اتضح الفرق
أو ما قياس هذا على ذاك باطل واضح. يقول وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته، كذلك يسوغ في الأول لكل كونه مضطرا إليه. ألا ترى أنه بيقيس الآن حقوق هذا المستشكل، سيقيس حقوق الناس بحقوق شنو؟ بحقوق الله سبحانه وتعالى. مثلا لو فرضنا بأنه أكرهه على شيء، قال له اشرب الخمر، الظالم مباشرة قال له اشرب الخمر، ماذا تقولون؟ يجوز له أن يشرب الخمر دفعا للضرر، فأن شرب الخمر شنو؟ محرم. فكما جاز ارتكاب هذا المحرم لدفع الضرر عن النفس، جاز أيضا نهب مال الغير لدفع الضرر عن النفس. واضح الإشكال؟ كما لو قال الظالم يا شيخ علي، طالعني ضر مو واضح شيخ علي، يقول هكذا يقول الظالم، يقول الظالم اشرب الخمر، ماذا تقولون؟ يجوز له أن يشرب الخمر دفعا للضرر، وشرب الخمر محرم. هنا أيضا لو قال الظالم ادفع غرامة مالية، يجوز للمكلف أن يرتكب محرم آخر وهو نهب مال الآخرين لكي يدفع من باب الاضطرار. فلا فرق في الاضطرار بين حقوق الله وحقوق الناس، كما جاز في مثل تلك المحرمات في حقوق الله جاز في حقوق الناس. ألا ترى ما ترى؟ ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما ساغ له ذاك المحرم، وبعبارة أخرى الإضرار بالغير من المحرمات، فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع بالاضطرار. تأتي إن شاء الله تتمة الكلام في نقطة في هذا المطلب في الأخير يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.